الحمد لله ربنا ورب كل شيء، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة هي العدة للسعادة عند لقائه والظفر بقربه ومعرفته ورضائه، ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله خاتم أنبيائه وأصفى أصفيائه صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل ولائه ومتابعته واكتفائه، وعلى من تقدمه من الأنبياء والمرسلين إخوانه وآبائه، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى الملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. أما بعد، فإن من أهم المهمات لمن آمن بالله ورسوله واليوم الآخر أن تتمكن في قلبه إرادة الله ورسوله والدار الآخرة، وهذه الإرادة إذا تمكنت من القلب حملت هذا الإنسان على تصفية الجنان عن مختلف الأدران، وعلى الإحسان والإتقان فيما يقوم به من فعل وترك، يحسن الفعل لكل ما أحبه خلاقه استعدادا للقائه، ويحسن الترك والرفض والاجتناب لما كرهه إلهه سبحانه وتعالى خوفا منه ومن المصير إليه أن يلقاه وهو ساخط عليه. هذه حقيقة الإيمان التي تقيم المؤمن والمؤمنة في هذه الدنيا على مسلك قويم صحيح محرر فيه، أحسن التحرير من أن يوسر ويصبح أسيرا لإبليس في شيء من نقاطه، وله نقاط يأسر فيها كل من انطوت عليهم الحيلة وكل من قبلوا كذبه وتضليله، ثم يقول لهم في الأخير: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخية، لا أستطيع أنقذكم مما عرضتم أنفسكم له من غضب الله وعذابه، فلا أنتم تستطيعون أن تنقذوني، فهو أيضا معهم في نار جهنم، والعياذ بالله تعالى أجارنا الله منها. هذا التحرر يقتضي صحة الفهم والوعي والإدراك في انكشاف الحقيقة وانكشاف التلبيس والتدليس والكذب والخداع والمكر الذي يحوكه إبليس ليضر العباد، والذي يزين لهم كثيرا من القبائح، والذي يستثير فيهم الشهوات ويستعين بالأنفس وشهواتها للملذات الحقيرة الفانية، ويقلب الحقائق ويعكس في القضايا، فهو الكذوب، هو الكذوب، وهو الضلول، وهو الفاجر الذي فسح له المجال في الإغواء إلى حدود واسعة اختبارا من الله لعباده أشار إليها الحق بقول: لما ذكر عن عدو الله إبليس عدونا أجمعين أنه قال عن آدم: لأحتنكن ذريته إلا قليلا، قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ها بهذا الغرور يوقف كل منهم في نقطة من النقاط يسره ويحبسه فيها. وربما قال له أنت بالوقوف في هذه النقطة الحر المتقدم المتطور. وهو مسور مسور في فهمه مسور في حسن استعمال عقله فما يحسن استخدام عقله مسور في تلبيس الأمر وقلب الحقيقة والتي منها يظهر في آخر الزمان الفتنة الكبيرة فتنة الدجال. ومعه فيما يمشي معه صورة بستان ونهر وصورة نار موقدة. لكن الحقيقة هذا الذي يرى كأنه نار هو نهر بارد، هذا الذي يرى كأنه نهر هو النار المحرقة. انقلبت الموازين وتغيرت وخالفت الصورة الحقيقة، حتى أرشدنا صلى الله عليه وسلم قال من أدركه منكم، واحد ما قدر يتفلت منه وداهمه في شيء من الأماكن فليقع في التي يرى أنها نار فإنه نهر بارد. وأمر بالاجتناب. هذا لمن داهمه. سأله بعض الأعراب من الصحابة يقول له يا رسول الله لما ذكر القصة واستخدامه لهذا الأسر، وكثيرا ما يكون بما تسمعون الحديث عنه وهو أسلوب يستعمله الدول لقضاء أغراضهم ولنيل مطامعهم ولو على حساب تعب الشعوب وهدم البنية التحتية والإضرار بالناس، أسلوب الأكل والشرب والمتعة في الحياة الدنيا. يأتي الدجال الأعور، وهو أعور مطموس العين ما يقدر يرد عينه، ويصفقون له أنه إله وأنه معبود. كيف هذا يكون ومكتوب بين عينيه كافر، ويقرؤونه كافر ويصفقون له وراءه ويتبعونه من أجل خبز طعام مآكل ملذات فانية. لما شرح النبي بعض حاله كيف يختبر الله المؤمنين أيام ظهور الدجال، حتى أن بعضهم ما عاد يجد طعام ما عاد يجد أكل، وهو إذا مر على قوم آمنوا به اختبار من الله تبارك وتعالى يختبر به الخلق، واستدراج لهذا الماكر الخبيث. إذا مر على قوم آمنوا به يقول السماء امطري تمطر بأمر الله، ولكن اختبار للعباد يقول الأرض زرعي تطلع زرع. يمر على جماعة آخرين قرية أخرى أمنوا بما يرضي منهم، هو بس لا مطر ولا زرع، ولا ينزل عليهم مطر ما يطلع لهم زرع، الناس يتعبون. اختبار من الله. حتى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فئات من المؤمنين في ذاك الوقت يذهبون إلى الجبال بعيدا عنه، فمنهم من يرسل الله لهم ظباء يحلبون ألبانها ويكتفون به أيام الفتنة، ومنهم من يجعل الله له في الذكر والتسبيح قوة من الروح إلى الجسد فيغتني في تلك الأيام عن الطعام والشراب. قال صلى الله عليه وسلم فينزل عيسى بن مريم فيخبرهم بمنازلهم في الجنة. هؤلاء الذين صبروا وراحوا الجبال وما عاد وجدوا طعام في أيام الفتنة. يقول للعرب يا رسول الله أرأيت لو أن أدركته أجي إليه أظهر الإيمان به وأشبع من خبزه ثم أكفر به؟ قالوا صلى الله عليه وسلم لا لا، بل يغنيك الله بما يغني به المؤمنين. الشيء اللي يغني به المؤمنين في ذاك الزمان وتغنبه ما تصلح لنا خطط وأساليب من أجل غرض النفس وبعدين تسقط فيها. وتقع في المصيبة. قال لا ما أذن له بذلك. قال من أدركه منكم يرمي نفسه بالذي يرى أنه نار فإنه نهر عذب. وهكذا كل من أوقعه في ناره يجعل الله النار له كما جعلها على إبراهيم بردا وسلاما، فيحس أنه وقع في نهر عذب بارد، وتنتهي فتنته ويخرجون أحياء ما بهم شيء. وأولئك الذين آمنوا به يدخلهم إلى النهر يحترقون وسط النهر يموتون وكانهم كفارا والعياذ بالله تبارك وتعالى. آمنوا به بغوا خبز ونعيم وقال لهم موت وخسروا الدنيا والآخرة. وهذه قصة الفتن والإغواء لإبليس للعباد، وكثير منهم من أجل هذا يغرى بوظيفة وهذا يغرى بوزارة وهذا، ويخلونه يلعب في الحياة بشعب يسب ويذم ويقتل وبعدين ما يحصل شيء. ما روح لكم آمن بالدجال بغى يأكل ويشرب دخله وسط النهر مات فيه وروح، وأنه العاد أكل والعاد جنة والعاد خسر إسلامه ودينه وخسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يجب أن ندرك مهمتنا الكبيرة في الحياة، فإن هذه الإيهامات والتضليلات والتلبيسات شغل جندي إبليس بمختلف طوائفهم وبمختلف فسادهم في الحياة. منهم طوائف الله حدثنا عنهم في القرآن يتبعون الشهوات، والطوائف الذين يتبعون الشهوات وإبليس يوقعهم في هذا الفخ ويوقفهم على نقطة الشهوات هذه ونشرها، يتفننون في إرسال الصور الملفتة نظر المحركة للعاطفة الباعثة للغريزة الآسرة للناظر إليها من شان يتبعها ويتبع اللي بعدها واللي بعدها، وما عاد يقدر يفتك منها بسهولة، ويصلحون طرق من خلال دراسة نفس الإنسان والمؤثرات عليه، وينشرون فيها إذا من الأصوات حتى في أسلوب الموسيقى والأغاني ما يؤثر أيضا سلبا على هذا الإنسان. وهذا داخل في قوله بصوتك واستفزز ما استطعت منهم بصوتك، له صوت يستفزز به الإنسان يخرجه عن رشده، يخرجه عن هداه، يخرجه عن إدراك الحقيقة تماما إلى أن يهلك نفسه بنفسه. استفزز ما استطعت منهم بصوتك. ومن ذلك أيضا يجي لنا ويوحي إيحاء وهمي وهما وخيالا، يوحي وهما وخيالا المناسباتكم يجب تفرحوا بها زواج وغيره، يتقيدوا بيقولوا بعض المتشددين والناس ايش نعمل حيث الكلام الماجن والآلات المحرمة، وهي ليلة في العمر طلع فيها ما تشتهي وتلذذ بالمجون وإثارة الغرائز، وصلح حركات بعيدة عن الحياة بعيدة عن الحشمة بعيدة عن المروءة، هذا أحسن لك. والله إنه كلام كذب ولا في حقيقة، لكن يصدقونه كثير كما يصدقون الدجال كثير. والله لك قاعد تتقيد أغاني مضبوطة كلها زمام الشريعة ما فيها حركات ماجنة ولا فيها كلام يبعث الشهوات، هذا ما فيها راحة. والراحة فيها لكن كذاب كذاب يلبس الراحة والسرور فيها والبركة فيها، لكن هو يقول لك لا ويحسلك واحد خاوي خالي تصدق تصدق عدوك. يا هذا أنت أمنت بالله ورسوله والدار الآخرة؟ أين إرادة الله ورسوله والدار الآخرة؟ الله يقول لك كلام ورسوله يقول لك كلام والدار الآخرة تتطلب منك كلام، ده يجيب لك عكسه تمام وتروح وراه وتصدقه؟ الله أصدق القائلين ورسول محمد المعصوم أصدق من نطق في الخلق. تترك كلامهم وإشارتهم وتجي ما تقول إيه تقول صح صح على إيش؟ يقول لك كلام خلاف كلام الله خلاف كلام رسول الله، يقول لك قل للمؤمنين يغضوا بصار ما يحفظ لك أثقالهم، يقول لك افتح عينك
فتحت عينك، ما انت قلبك طيب، انت قلبك طيب،
ولو قلبي طيب ما افتح عيني على خباثة، لكن تصدقه افتح عينك مرحبا، انت قلبك طيب صح؟
صح ايش؟ لو كان قلبك طيب كان ظهر الطيب عليه، وكل إناء بالذي فيه قلبك طيب، وأنت تتبع صور تبعث في القلب الشهوة وتبعث الظلمة وتقطعك لو تضع في إيمانك، وبعدين تقول أنا طيب أحسن منهم هذولا قاعدين في المسجد هناك، بدخل الجنة قبلهم خلاص، لأنها من دي السنة من دي كم كما قال لك دخلت تحت ملكك وأنت المتصرف. أعوذ بالله. الأتقياء والأنبياء يقول رب ادخلنا الجنة أكرمنا عذنا من النار، ده يقول أنا بدخل قبل تلبيس تدليس كذب، ويصدقوا هذا وربما يحلف على وسوسة إبليس. حوله مسلوب العقل، مسلوب الإرادة، مسلوب صحة التفكير والنظر في الأشياء، معكوس الأمور. يعصي ويقول بسبق الطائعين، الرحمن يقول أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا سواء محيمهم ساء محيمهم، هذا غلط. إبليس يقول هذا صح، يقول صح، من اللي قال لك وتصدق من مقابل من دك؟ هذا وحي، لكن الذي ما يريد الله مصيبة ما يعتني بكلامه ويوصله إلى شغاف قلبه وإلى عمق فكره حتى يتقيد به يتنور به. التقيد هذا هو حقيقة الحرية، لأنه تقيد بنور يرفعك إلى التحرر عن العبودية لغير الله، ويهيئ لك النعيم في دار الكرامة. هذا الملك، هذا هو الحرية، هذا هو الشرف. هو يقول لك خل القيد هذا النوراني الرحماني الذي يوصلك الجنة، خذ مني قيد قيدك في شهوات وصلك للنور، هذه الحرية ما هو ذاك. وذا يقولوا له صح، إيش من صح؟ صح فين؟ والحق يقول شوفوا بيجيكم خطوة خطوة، لأنه خبيث ماكر يعرف نفسيات البشر وما يجيبها لك دفعة واحدة، يقول لا أنت أصل خير وصاحب دين، خلك من كلام هذول ما متشد دين، وأنت أصلا صدفتك بالله طيبة، قلبك أحسن من قلوبهم، فالله ما ينظر إلى القلوب. تعال كذا شوي شوي، ولا يقول ولا تتبعوا خطوات، إنه ما يجيبها دفعة واحدة، يجيبها خطوة خطوة، واحدة بعد الثانية واحدة بعد الثانية وهكذا. الآن في واقعنا ننظر متى بدأ الانحدار والتسفل في أزياء بناتنا، سواء الطفلات أو العذارة أو الكبار المتزوجات. مضت قرون، قرون ما هو أيام وسنوات، قرون، وسلطان الوحي المنزل من الله، من الله برون بنور نيته، مسك زمام المجتمع فثبتوا على الحياة والحشمة. نساءنا اللاتي يعملن في البيوت واللاتي يعملن خارج البيوت، العمل عندنا من قبل، هم بعد يجيبوا عمل المرأة، قصتهم عمل المرأة، تحتكب الرجال الأجانب وتجي لمحلات المكاتب اللي فيها الرجال الأجانب والأماكن اللي فيها الرجال الأجانب وتتزين لهم، هذا هو قصهم عمل المرأة. من المرأة شغالة عندنا من قديم، من أيام صلى الله عليه وسلم، مهن وسط الديار وخارج الديار يقومنها النساء عندنا، لكن بحشمة بحيقول خلي المرأة تعمل. إيه ما تعمل؟ خلها تبدي محاسنها، تبدي زينتها أنها حرة. الله تعالى خلق الجمال من شأن يظهر، ما هو من شأن يخفي. تبدي يقول ولا يبدين زينتهن، يعني قال يبدين زينتهن، قول صح. صح إيش؟ تخالف كلام من؟ الحق يقول لك هذه الزينة محصورة عند الرجال المحارم والنساء، حدود للعورة وتتزين بزينة معينة. عند زوجها شرع لها الحق أن تظهر جميع زينتها بكل ما تقدر عليه. عند الرجال الأجانب ولا يبدين زينتهن، هذا منهج رب، يقول لك لا، هذا كان بعض العلماء كان لما يقول بعض الأسر يقول بتزوج بيزوجون بنتكم، لكن نحن الأسرة كلنا نتداخل بين البين ما نحصرها من الباقين. كان العلم يقول له قل لهم أنا زوجت بنتي على واحد من أولادكم، أنا ما زوجتها على معك خمسة أولاد ستة أولاد، أنا زوجتها على واحد بس، الثاني يدخلون عليها من أي جهة من أي طريق؟ أنا زوجت واحد ولا زوجت خمسة؟ أنا أشوف واحد، فالواحد هذا من أولادك زوجها، من الباقين من باقي أولادك إيش دخلهم فيها؟ أنت أبو الزوج ولا يقول ولا يبدين سنتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن يعني أزواجهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو مرات هذول لهم، وأنت تجيب أخو الزوج وعم الزوج وأبو الزوج كلهم يدخلون عليها في زينتها وسط الدار ويقولون معها منين؟ من عند الرجال القطع الطريق من عند، وبعدين بتقاوم به وحي الرب. يا رسول الله فرأيت الحم، قال الحم الموت، يعني دخول المرأة على أقارب زوجها، قال موت، موت الدين موت الإيمان، والموت خير لك منه لأنه يؤدي إلى مفاسد. كم حصلت من مفاسد، والله والرسول أعلم بما يصلح الناس وما هو خير لهم. هؤلاء يغلطون. متى بدأت قرون مضت وهم ملتزمين، إلى الجيل الذي قبلنا بالضبط. كنت تقول لي الوالدة أعرف نساء البلد صغارهم وكبارهم، وخلال 70 سنة 80 سنة اللي عاشتها بينهم، بل كانت اللباس في الحشمة من جهة الأكمة من جهة امتداده إلى تحت عند الطفلة والعذراء والكبار حتى العروس ليلة زفافة واحد من جهة التفصيل في الحجم يختلف باختلاف الألوان باختلاف الزخرفة، العجائز والكبار ما يلبسن المزخرف ما يلبسن، لكن تفصيله في ستر الجسد واحد من يوم تنشأ وهي صغيرة إلى أيام زفافها إلى أن تكبر وجولده واللباس هذا. عندنا ما هو عندنا بس، عندنا في الدول المجاورة عندنا حيث دخل الإسلام وأثر واستمروا على قرون، لكن جاء وقت التقدم ما درينا سنوات قليلة وننحدر إلى تحت مباشرة. قبل قريب 20 سنة وبدأ الانحدار، كنت جالس في بعض مطارات ومدري بصادف عندهم إجازات مدري كذا الأيام يجون إلى مناسبة في البلدة وصار يمرون أمامنا كثير مباشرة. ملاحظ الأم صاحبة أم الرجل موجودة معه اللي جدت أولاده هولا بستر عجيب، بعده زوجته أخف من ذلك، بعده بناته الشابات روح الستر عند المال والمال عجيب. ثلاثة أجيال قدامه كل واحد يختلف عن الثاني. الجيل الأول هذا ما اختلف عن اللي قبله ولا اللي قبل اللي قبله ولا قبل اللي قبله قرون ما اختلف، لكن ذا بسرعة مباشرة الأم عادها مثل بنت، قد بدأت هي تتفسخ شوية ظهرت قليل لك ظهرت أكثر، ها الأم وجهها كذا بدأ الظهر وذي ظهرت شعرها بنتها كان مفروض يا أسر الشابة دي الصغيرة هي اللي تستر تمام، ها ذيك الكبيرة والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير مع ذلك غير متبرجات بزينة، التبرج ممنوع حتى وهي عجوز، لكن من دون زينة هذه لا بأس تظهر وجهها الكبيرة دي، بالعكس الكبير هي مستر حتى وجهها مستر وده عجوز مسكينة، لأن أثر التربية الصحيحة اللي عندها ما قبلت به الانحدار هذا. اللي جاي من بعد ما نازل نور الوحي قلوبهم ولا حصل سقيا من المجتمعات والأسر اللي كان فيها صالحين تسقي قلوبهم معاني دلالات الله وين مكمن الخطر والضرر. فصدقنا الصوت حق الخبيث، استفزز من استطاع منهم بصوتك وأجرب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. وهكذا كان واحد يسأل عالم أصل من الهند جاء إلى الساحل، يقول له محبوب الجيلاني عليه رحمة الله، يقول له يا سيد نرى الناس الآن، أنا أعرف كيف نشأنا وأولادنا الكبار كيف عندهم حياة وعندهم أخلاق ويسمعون الكلام، الحين جاءوا أولاد مدريش من صورة معادوا صغير وقدوا منابذ ومعاند ومكابر ولا أشياء أدب، إيش هذا السبب؟ قال سبب؟ قال أنت في وقتك واللي قبله كبار ما كان عندكم مناظر محرمة تتفرجون عليها وتأكلون حلال تتزوجون على السنة وتسبسملون الله تعالى في أكلكم وشربكم وقربكم لأهلكم. فاللي جيتم الآن صغار حكم جاو نيات ما حدي والأكل مشبوه من كل محل ومناظر محرمة هنا وسط ذهنه، وقال حتى لما يجي عند أهله وفكره عند غير أهله وبسم الله ما حدي والولد بغيبه الكبه يطلعهم النتيجة هذه، طلعوا أولادكم بهذه الصورة نتيجة وشاركهم في الأموال والأولاد. إن الرجل إذا قارب أهله ولم يسمي الله نسي أن هذا ضرورة تستعمل في الحلال باسم الله تبارك وتعالى ويثاب عليها، كما أنه لو عملها في الحرام عوقب عليها وعذب، فإذا فعل في الحلال يثاب عليه. بمجرد نسيان اسم الله يتمكن قرينه من الشيطان أن يواقع معه حتى قد يخرج مني مع منية فينعقد الولد من مني ذا أو ذا أو مخلوط مني ذا هو آدمي خالص ولا جني خالص إبليس خالص شيطاني خالص مرة مخلوط من ماء الشيطان وماء الأب، فيظهرون شيطانة من الصغر. وهكذا هناك أسباب إذا أضعنا فيها أداب صاحب النبوة دخلت علينا المجسيات والمبعدات والحجوب والمفسدات المتنوعة. إذن يجب أن نعود إلى أن نقوي عندنا معنى إرادة الله والرسول والدار الآخرة، وهذا اللي رب الله عليه أسرة النبي محمد من أمهات المؤمنين. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة، إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين ومتعكن وسرحكن سراحا لا تصلحن لبيت النبوة ولا لمرافقتهن، روحوا بنعطيكن فلوس وطلاق وروحن. وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما، فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وتلا الآية عليهم يقولون نريد الله ورسوله والدار الآخرة، نريد الله ورسوله والدار الآخرة، أردنا الله ورسوله والدار الآخرة. هذه الإرادة العجيبة منين نتعلمها؟ هسه ما هي جامعاتهم بتعلمنا يا؟ هسه ما هي المنح حقهم اللي يجيبونها بتعلمنا يا؟ هسه ما هي أسواقهم بتعلمنا يا؟ هسه ما هي المنشورات حقهم بتعلمنا يا؟ هذا إن كان عندك شيء إرادة صحيح بتنزعها منك، تحاول نزعها منك ما تعلمك إياها. هذا يعلمك إياها وحي الله، يعلمك إياها نورانية النبوة، وما يوجد فيه نورانية النبوة تعلم كيف تريد الله ورسوله والدار الآخرة، ترتفع إرادتك إلى فوق فتحوز خير الدنيا والآخرة. الله أكبر. وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والذين يريدون الاستعلاء في الأرض والفساد ما لهم نصيب من الدار الآخرة إلا نار، غير هذا ماشي غير ماشي غير هذا والعياذ بالله تبارك وتعالى. إذن إرادة الله ورسوله الدار الآخرة تقوم إذا سلمنا في تصوراتنا ومفاهيمنا عن تلبيس إبليس وخداعه واتباع خطواته، واقتدينا بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نحتاج إلى هذا. ابتدى كيف عندنا؟ ابتدى عندنا بدأوا، أنا أذكر في أيام صغري وشبابي أنا بدأوا يغيرون لباس المرأة في حضرموت، جابوا حاجة بدل الثوب المعتاد اسمها درع، هو ثوب فضفاض سابق إلا مقصر الكم حقه إلى هنا، بدل ما الكم إلى هنا يجعله هنا يسمونه درع. فدو يلبسونه أسرة أسرتين ثلاث أسر، حتى أذكر أسرة كانوا عند أبوهم كان من العلم، يقول الآن ما عاد حد يلبس الثياب القديمة والأكمام الطويلة ولا قليل في البلد انتشر يعني شيوعية عندنا، فرخصة نحن بنلبس كذا. يقول ما دام عاد حد في البلد يلبس الأحشم لا ما لكم رخصة فيها. أذكر بدأ هذا بالبنات الصغار يبولهن تقصير الأكمام، مع أن طولكم هذا من قرون ثابت عندنا. وذكر لما وصل إلى البيت عندنا شاف الوالد في واحدة من بنات الأخوان، دعا أمه زوجة ابنه قال ليش هذا؟ قلت له ما خيطنا نحن، هو جاء كذا مخيط. قال إذا جاء مخيط كذا أنت قبل ما تلبسينه البنت طولي ذاته، ما أكلفش نفس القماش ولا نفس حتى بلون تاني، المهم أنه يكون ستر. هذا كانت إرشادات الوالد أول ما ظهرت هذا عند الصغار. تطورنا وبعد الدرع وتقصير الأكمام حق الصغيرات بدأ رفع الثوب من تحت، كان هو اللي يغطي الرجل، ثوب البنت يغطي الرجل والمرأة كذلك ارتفع شوي وعادوا دباس موحي. أيوة شوية قالوا كرتة، عادوا درع جابوا كرتة بالاسم هذا، كان في ذاك الوقت اسمه ضيق مزرزر يختلف عن ذاك، مرفع شوية من تحت ما عاد يغطي الرجل، الساق بدأ يظهر. سنة بعد سنة إذا وصلنا للحالة أنا خرجت من حضرموت وما كان أحد من ال من ال من العذارة في البلد تتجرى على كشف زينتها ولا الدخول بين النساء، بين النساء مش بين الرجال، بين النساء. ذكر حتى خروجهن إلى الثانويات في ذاك الأيام كانت شيوعية تحث على ذلك ويحبونه، والناس من أثر الموروث عندهم في التربية من أثر القرآن والسنة ما هم راضين. أنا خرجت من حضرموت كان قبل خروجي الموجودات في ثانوية تريم سنتين من بنات البلد كله ما حد رضي يستجيب، شرائحنا كلها أن تستمر عادها تروح المدرسة في هذا السن ثانوية، سنتين بنات في الثانوية كلها كلهن عادهم وراء الأولاد ثنتين في الصف، ما حد في الثانوية إلا ثنتين منشان بس تشوف الفرق الكبير في تغير الأفكار وتغير الأنظار. لما شاء الله معنا 10 ثانويات في البلد خاصة بالبنات، وهن محتاجات أن يحفظن من هذا الغي ومن هذا القلب للحقائق. وكنا في ثانوية قبل أسبوع أو أسبوعين وكان عندهن إنصات وذكرنا حقائق مما يساغ لهن ويحاك عليهن ويصور أنه لهن من قبل أيادي خبيثة ماكرة في الخارج، لكن تقلب الحقائق حتى تصور الأبيض يقول لك هذا أسود، الأسود أبيض، الأخضر أحمر، الأحمر أخضر، قلب الحقائق تماما، شرف ورفعة وحياء، تخلف، تعصب، رجوع إلى القرون القديمة، تقييد لحرية المرأة إلى غير ذلك مما يقولونه. ويردونه بعدين في صور على خطوات وتجي بصورة لطيفة. والقصد أننا صغارا وكبارا نحتاج إلى أن نحمي مداركنا ومشاعرنا من أن يعبث بها العدو، ومن أجل الحصن يقول لنا صلى الله عليه وسلم في كلامه لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبع لما جيت ما تصدقون دو دو ده بغيت الإيمان والسلامة، خلي الهوى تبع لهنا، تعال عند الحبيب صلى الله عليه وسلم، وليكن هوانا. فولا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. والله الذي أنزل القرآن ويعلم ما سيكون من كل ذرة في الوجود إلى أن تقوم الساعة، ما حوج الناس إنه في عصر من العصور محمد ما عاد ينفع، ولا بلغه ما عاد ينفع بيجيب لهم كلام ثاني ولا نبي ثاني. هو ذا هو الأصلح الأنفع إلى أن تقوم الساعة، ماشي أصلح مما بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، ولا أجمل ولا أكمل ولا أفضل إلى أن تقوم الساعة. وهكذا بقية البلدان التي بدأ أيضا فيها الانحدار والتبرج، شوفوا تأملوا تحصلوا خطوات خطوات خطوات. بلدان الذي انتشر فيها التبرج بشكل فظيع، بيوتها القديمة كانت مساكن النساء، ما توجد فيها نافذة تشرف، نوافذها مرتفعة ما أحد منها يشرف إلى الخارج، يعني ما بين قرن وقرن الثاني حصل تحول غريب وانحدار عجيب ودعوات. لها ألف مثل الشيخ البوطي عليه رحمة الله: المرأة بين الطغيان الحضارة الغربية ولطائف التشريع الرباني، طغيان الحضارة الغربية ولطائف التشريع الرباني. شوف الفرق بين هذا وهذا، تأمل وتجد المخدوعين كثير والمخدوعات كثير، الله يسلم ويحفظ. كنا ذكرنا بعض من المواضيع المتعلقة بواقعنا والمؤثرات التي تأتي السلبية من هنا وهناك، ووجوب أن نعود إلى التأثر النوراني الإيجابي بكلام الله ورسوله ومعنى المنتقي إلى رحمة الله عليه رحمة الله سالم بن رجب بارفيد على الله درجاته، وتأثر بالكلمة وراح يلخصها، وحتى توفي وهو يوصي أولاده بنشرها رحمه الله على الله درجاته. فمات ولقي الله موت شبه فجأة، وفي قلبه نشر الخير، وفي قلبه إرادة بيان الحقيقة للناس، فنرجو الله أن يرحمه ويعلي درجاته ويقبل منه ذلك، وأن يخلفه فينا بخلف صالح، يبارك في أولاده وأحفاده وأصواته. وهكذا القلوب التي تعي وتدرك في مراحل عمرها ما يجب أن تختم بأعمارها وتستعد به للقاء ربها جل جلاله وتعالى في علاه: ثبتنا الله على ما يحب وجعلنا في من يحب، اللهم لا تصرفنا من جمعنا إلا والقلوب عليك مقبلة وعندك مقبولة، وأعذنا من موجبات الخزي والندامة والذل والهوان في الدنيا ويوم القيامة، واجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنك سلطت علينا عدوا بصيرا بعيوبنا، مطلعا على عوراتنا، يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم. اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك، وقنطه منا كما قنطته من عفوك، وباعد بيننا وبينك كما باعدت بينه وبين جنتك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبارك في أهل هذه النشاطات وأهل هذه الأعمال، وارزقهم الإخلاص والقبول التام لديك يا ذا الجلال والإكرام، واجعلنا متحابين فيك، متواصين بالحق والصبر، قائمين بما يرضيك عنا في جميع شؤوننا وأحوالنا ومناسباتنا، يا خير مجيب وأكرم مستجيب برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين.